الصخر قد أنا الصخر.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأدميرال شمخاني يشدد على حق طهران في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية. الكتلة الصدرية في العراق تعلن تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة. تواصل عمليات الحفر لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر عصر الثلاثاء الماضي في المغرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حق طهران في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية. وفي تغريدة عبر تويتر كتب الأدميرال شمخاني أنه لا يمكن أن يرتهن حق إيران القانوني في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية إلى جانب حماية تلك الإنجازات من الشرور بأية اتفاقية. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أعلن أن بلاده لم تقدم أي إعفاءات لإيران ولن تفعل إلا بعد عودتها للالتزام بالاتفاق السابق على حد قوله. أكد وزير الخارجية الإيراني أن أحد ملفات طهران الأساسية المطروحة على طاولة محادثات فيينا لرفع الحظر هي الحصول على الضمانات. وقال حسين أمير عبد اللهيان في تصريح تعليقا على القرار الأمريكي بإعادة العمل بإعفاءات العقوبات إن طهران تطالب بضمانات على كافة المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية. وأضاف أننا قلنا للأطراف الأمريكية عبر الوسطى أن عليهم إثبات حسن نيتهم، مشيرا إلى أن ما يحدث على الورق جيد لكنه ليس كافيا، وتابع أنه من وجهة نظر إيران فإن حسن النوايا يجب أن يكون عملية تحدث على أرض الواقع. وحول محادثات إلغاء الحظر في فيينا وإعلان الولايات المتحدة إعادة العمل بإعفاءات من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية، نستمع إلى التقرير التالي.
بينما يتواجد رؤساء الوفود المشاركة في محادثات رفع الحظر عن إيران في عواصم بلادهم للتشاور، خرجت الولايات المتحدة بإعلان يرمي إلى تخفيف الضغط عليها بعد إصرارها على مواقفها المتشددة ومواصلتها فرض إجراءات الحظر على إيران بما يخالف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه بشكل أحادي. ففي خطوة تقنية ليس لها أي تأثير اقتصادي، أعادت إدارة جو بايدن العمل بإعفاءات من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية المتعلقة بمحطة بوشهر للطاقة ومفاعل أراك ومفاعل طهران للأبحاث، عدم القيام بإعلان رسمي لهذه الخطوة وتولي مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الكشف عنها مع تأكيده أنها ترمي فقط لتسهيل المناقشات الفنية ولا يجب تفسيرها على أنها إشارة إلى عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي. يؤكد ما ذهب إليه محللون سياسيون بأن الإعلان مجرد خطوة استعراضية لا تلبي مطالب إيران المتعلقة برفع كامل لجميع إجراءات الحظر بما يضمن مصالحها الاقتصادية وتقديم الولايات المتحدة ضمانات بعدم تخليها عن التزاماتها مرة أخرى. وما يؤكد أيضا أن الإعلان الأمريكي هو بداية للعبة جديدة لإلقاء اللوم وليس علامة على حسن النية الأمريكية. إعلان ما يسمى بالمبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي أن بلاده تعتزم الإبقاء على بعض إجراءات الحظر واستخدامه للغة التهديد عندما تحدث عن التفكير في طرق أخرى للتعامل مع البرنامج برنامج نووي الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في فيينا، وبذلك يظل التوصل إلى تفاهم في فيينا مرتبطا فعليا باتخاذ أمريكا قرارا سياسيا يصحح أخطاء ترامب وبايدن، مواصلة انتهاج سياسة الضغوط القصوى رغم فشلها في تحقيق أهدافها.
شنع طيران تحالف الأردن السعودية الليلة الماضية وصباح اليوم عدة غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي. ذكرت مصادر يمنية أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية جراء شن طيران الأردن غارات على المطار ومحيطه. وكانت مدفعية قوى الأردن السعودي قد استهدفت منطقة الرقو في مديرية منبه بمحافظة صعدة شمال اليمن، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين، كما استهدفت مديرية قطابر في صعدة ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة أخرى. قررت الكتلة الصدرية في العراق تجميد مفاوضاتها مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وكذلك مقاطعة جلسة اختيار رئيس البلاد. وفي كلمة له بمقر مجلس النواب العراقي قال رئيس الكتلة حسن العذاري إنه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة، مضيفا أن الكتلة الصدرية قررت أيضا مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل خاصة بتصويتها على اختيار رئيس الجمهورية. تواصل فرق الإنقاذ بالمغرب عمليات الحفر الأفقي لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر عصر الثلاثاء الماضي بعد توقف بسبب انهيار في التربة. السلطات المحلية أعلنت أن فريق الإنقاذ يواصل الحفر الأفقي للوصول إلى الطفل ريان، ويرتقب أن يؤدي ذلك إلى الموقع الذي علق فيه الطفل ريان. واعتبر خبراء مختصون أن فرق الإنقاذ قامت بتثبيت أنابيب ضخمة لمنع انجراف التربة، فيما أشار الخبراء إلى وقوع انهيار في التربة عرقل عمليات الحفر. جدد وزير الخارجية الجزائرية رفض بلاده قرار منح كيان الاحتلال صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي معتبرا ذلك خطأ مزدوجا. وأوضح رمطان لعمامرة أن الخطأ الأول هو منح صفة مراقب دون إجراء مشاورات مع دول الأعضاء، والثاني هو حالة الانقسام التي قاد لها وترك المسألة دون تصحيح. وأعربت الدول الأعضاء القوية في الاتحاد الأفريقي وسبعة دول عربية عن احتجاجها على القرار نظرا لتفرد القرار وتعارضه مع بيانات الاتحاد. من جانبه دعا نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الاتحاد الأفريقي إلى إلغاء القرار. شاركت جمهة غاضبة من البحرينيين في مظاهرات منددة بزيارة وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس للبلاد بعد توقيع النظام البحريني اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال. وندد المتظاهرون بكل أشكال التطبيع مع الصهاينة وداسوا بأقدامهم العلم الصهيوني ورفعوا شعارات ضد كيان الاحتلال، واصفين الزيارة بالمشؤومة ومؤكدين على تضامن الشعب البحريني مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. بدوره اعتبر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير زيارة غانتس للبحرين بداية احتلال يتيح للكيان التمدد في المنطقة، مؤكدا أن الزيارة تشكل خطورة على أمن البحرين ويتحمل مسؤوليتها حكام الخليفة الذين خانوا الشعب والأمة. وأخيرا طلبت موسكو الغرب بالكف عن نشر ما أسمتها بالادعاءات الباطلة ولغة التهديد بشأن ما راجع عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الادعاءات الغربية بشأن تخطيط موسكو لشن هجوم على أوكرانيا باطلة. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الأدميرال شمخاني يشدد على حق طهران في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية. الكتلة الصدرية في العراق تعلن تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة. تواصل عمليات الحفر لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر عصر الثلاثاء الماضي في المغرب. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم، وأهلا بكم من جديد إلى برنامجكم معكم على الهواء. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. بداية أعزيكم بذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام، كما في نفس اللحظة أبارك لكم عشرة الفجر، هذه العشرة المباركة التي نسعى في أيامها أن نركز على المفاهيم التي أسست لها الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني الراحل. المنحة الاجتماعي لموضوع أو لمواضيع برنامج معكم على الهواء يأخذنا إلى أن نتوقف عند مفاهيم التربية الإسلامية وما ركزت عليها الثورة الإسلامية في هذا الإطار. إذن حديثنا: الثورة الإسلامية ومفاهيم التربية الأسرية. قبل كل شيء أحبتي الأفاضل، دعونا كي نستمع إلى فكرة عن موضوع البرنامج: الثورة الإسلامية ومفاهيم التربية الأسرية، وإن شاء الله نعود إلى حضراتكم لمتابعة الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، الإسلام يريد من الأسرة المسلمة أن تكون قدوة حسنة طيبة تتوافر فيها عناصر القيادة الرشيدة وملامح حياة المتقين الصالحين. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فالأسرة أحد العوامل الأساسية في بناء الكيان النفسي والتربوي للفرد، وفي مناخها تتم عملية تكيف الأطفال للمجتمع وأهدافه، وتتشكل شخصيتهم، وفي أجوائها تكتسب العادات السلوكية التي تبقى ملازمة لهم على طول الحياة، فهي البذرة الأولى في تكوين النمو الفردي وبناء الشخصية. إن نظام الأسرة الذي شرعه الإسلام مبني على أساس الحرص الشديد على تأمين السعادة للأسرة وعلى تمتين أسس تماسكها وترابطها من الناحية النفسية والاجتماعية والجسدية، حتى ينعم كل فرد من أفرادها بالحب والحنان والدعة والاستقرار والتفاهم والتكافل. فالرحمة والمحبة والعطف والإحسان إلى الآخرين والتواضع وحسن الخلق لا توجد في كتاب علمي أو قاموس، إنما يتلقاها الفرد من التربية الصالحة ويكتسبها من أبويه وسائر أفراد أسرته. الإسلام يدعو الأبوين أن يكونا قدوة لأبنائهما، فإذا كانا متحابين ودودين عطوفين انتقلت هذه الصفات إلى أبنائهما، وإذا كان الأب بارا بوالديه فإن أبناءه يبرونه أيضا. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم. كما تشكل الأسرة محور المجتمع الإسلامي وخليته الأولى لدى الإسلاميين، فهي كما جاء في وثيقة السياسات العامة للأسرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوحدة البنيوية، الحجر الأساس للمجتمع الإسلامي ومركز رشد الإنسان وتعاليه، وهي دعامة السلامة والاقتدار والتسامي المعنوي للبلاد والنظام.
شكرا لعلياء على هذه المقدمة. نحن معكم أحبتي الأفاضل، والحديث عن الثورة الإسلامية ومفاهيم التربية الأسرية، إن شاء الله نسعى لكي نعطي الموضوع حقه، إن شاء الله أنتم أيضا تشاركونا بآرائكم وملاحظاتكم بالنسبة لهذا الموضوع المهم من المواضيع المتعلقة بهدفية الثورة الإسلامية و الغايات التربوية والأسرية التي أسست ورسملت عليها الثورة الإسلامية المباركة. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج أعلنها لحضراتكم وأنتظر كتاباتكم. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982 رقمنا على الواتساب لإرسال مشاركاتكم الصوتية والنصية، الرقم هو 00989383874050، وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن انتصار الثورة الإسلامية في تلك المرحلة كما وصفه سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله كان انفجار للنور، حيث في ذلك الظرف الحالك من الظلام والجور.
السلام عليكم، وأبارك انتصار ثورتنا الإسلامية لكم ولكافة المسلمين في أنحاء العالم، الثورة التي غيرت كل معالم ومعادلات الحياة.
نعم إن شاء الله هذه المداخلات نستمع إليها بالإضافة إلى مشاركاتكم التي ستصلون إن شاء الله عبر الواتساب. في الواقع الحديث عن الأبعاد التربوية أو الأهداف التربوية التي أرادت تحقيقها الثورة الإسلامية المباركة هي من صميم أهداف الثورة الإسلامية. لا يمكن الحديث عن الثورة الإسلامية بغض النظر عن الأبعاد التربوية والأبعاد التثقيفية، باعتبارنا إذا نظرنا ودرسنا أهم دوافع وانطلاقات للثورة الإسلامية المباركة نجد بأن الأبعاد التربوية التثقيفية الاجتماعية هي من أهم الأهداف التي انطلقت من أجلها الثورة الإسلامية. الناظر إلى الشعارات التي كانت ترفع في ذلك الزمن في مواجهة الحكم الشاهنشاهي، صحيح كانت هي يعني شعارات سياسية إلا أنها كانت بدوافع اجتماعية وثقافية. أراد الناس يوم ذاك أن يغيروا الواقع الاجتماعي الثقافي، فلم يكن ممكنا ذلك إلا من خلال القضاء على هذا النظام الذي كان يريد أن يروج لفكرة معينة، ليروج لفكرة التقليد الأعمى من الغرب في جميع شؤون الحياة، ولا سيما في موضوع التربية وبالتركيز على مسألة الأولاد وكذلك الشباب. هذه ملاحظة إن شاء الله يعني ربما إذا كان المجال أوسع سنتحدث عنه أكثر، لكن دعونا أحبتي الأفاضل لكي نستمع وإياكم إلى هذه المقابلة مع الأستاذة الحاجة أم أمير الحكيم مديرة كلية الزهراء للعلوم الإسلامية من طهران بعد فاصل قصير.
معكم
على الهواء هواء.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع.
معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والمتخصصين التربويين.
كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:10 عصراً، ويعاد بثه أيام الاثنين في الساعة 8:15 صباحاً.
معكم
على الهواء.
أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة أم أمير الحكيم مديرة كلية الزهراء للعلوم الإسلامية من طهران. أستاذة، ما هي أهم الركائز التربوية والاجتماعية للأسرة التي كان يؤكد عليها الإمام الخميني قدس الله سره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الأفاضل، وأتقدم بالتعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، وأيضا أبارك حلول شهر رجب الفضيل وأيام العشرة من بهمن المباركة. الموارد التي يمكن أن نسلط الضوء عليها في بيانات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول الأسرة والتربية للإنسان في الأسرة الإسلامية والأسرة النموذجية التي تبتني على معارف القرآن الكريم وأصول ما يبينه أهل البيت عليهم السلام، هي نقاط طبعا متعددة، يمكن الإشارة إلى بعضها والتي أتصور أنها من الأهم. الأمر الأول والذي هو يعود إلى بيان الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم حول الصلاح حينما قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، عبارة الصالحين نجدها في بيان العلماء في تفسير هذه الآية أن الصلاح هو لم يكن هنا صلاح الإنسان من حيث العبادة والصيام والصلاة والجوانب الفردية، إنما هي صلاحية الإنسان لتشكيل أسرة نموذجية تبتني على العاطفة، المحبة، الأخلاق، بذل المعروف للطرف المقابل. ويقول هنا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الإنسان، انتبه، لا يقول الطفل ولا يقول الأطفال، يقول الإنسان يتكون والإنسان تبنى شخصيته والإنسان يتربى في ظل أسرة تشمل أبوين، أم وأب، كلاهما صالحين للزواج ابتداء لبعضهما البعض، وثانيا صالحين للزواج أي صالحين لأن يكونوا أبا وأما. يعني مسألة الأبوة والأمومة هنا هي محور للتربية وليست صرف غريزة. هذه التربية وبناء الإنسان وتشكيل وتكوين الإنسان في ظل هذه الأسرة، الجانب المهم أو الأول الذي يشير إليه مسألة العاطفة والمحبة والمودة ابتداء فيما بينهما البعض ومن ثم لأبنائهما، لكي تتقوى وتتركز هذه الصفة وهذا الأمر المهم في وجود الأبناء. النقطة الثانية الاحترام، ما نسميه نحن طبعا بالاحترام المتقابل أو الذي يبذل من قبل الأم والأب لأبنائهما ثم يتربى عليه الأبناء. لكن يا ترى ما هو المراد من الاحترام؟ هل الاحترام هنا هو استخدام مفردات خاصة وعبارات خاصة؟ فرضا نخاطب بعضنا البعض بعبارات فيها نوع من التعظيم والتبجيل أم لا؟ يقول الاحترام هو احترام الرأي، احترام الشخص، الشخصية، يعني احترام الفكر، احترام الاحتياجات، احترام المتطلبات، احترام الأمور المحببة لدى الأبناء ولدى ابتداء الأب والأم فيما بينهما. هذه النقطة جدا مهمة لبناء إنسان سوي ومستقيم وصالح لبناء جيل آخر فيما بعد. طبعا الأجيال كما نعلم لابد أن تنمو وتترعرع وتتقدم وتتكامل، فجيل يبني الجيل الآخر، يعني الجيل السابق يكون هو البناء للجيل اللاحق.
شكرا جزيلا الأستاذة أم أمير الحكيم، مديرة كلية الزهراء للعلوم الإسلامية من طهران، شكرا على إتاحة الفرصة.
سلمكم الله، موفقين إن شاء الله، وأبارك لكم مرة أخرى أيام الفجر المبارك.
نعم، أشكر الأخت الفاضلة الحاجة الأستاذة أم أمير الحكيم مديرة كلية الزهراء للعلوم الإسلامية من طهران على إتاحة الفرصة. طبعا شخصية الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه هو شخصية لم يقدم على مكانته الإرشادية للأمة الإسلامية، لم يقدم النظريات التربوية فقط وفحسب، بل كان في سلوكه العملي هو مثال وقدوة لمن أراد أن يقتدي في كيفية تطبيق التعاليم الإسلامية فيما يخص التعامل وفيما يخص التربية. فعندما ننظر إلى سلوكية الإمام والذكريات التي نقلتها أسرة الإمام، أقارب الإمام، حول علاقته العاطفية مع الأطفال، مع أولاده، مع زوجته، فعندما كان الإمام في المنفى لا بأس بأن يعني ننظر ونقرأ الرسائل التي كان يكتبها سماحته لزوجته. فهناك أيضا يعني دلالات كبيرة وعظيمة ومفيدة وممتعة جدا بالنسبة لنا إن أردنا أن نقتدي بسيرة الإمام صاحب تلك النظريات العميقة في مجال التربية الإسلامية. طيب، أنتقل إلى صفحتنا على الواتساب. الأخت أم علي، نعم، تقول: لقد حرصت الثورة الإسلامية منذ بدايتها على صيانة المرأة وحفظ كرامتها وتحقيق أهداف الشريعة وتفعيل مفاهيمها في المجتمع لصالح المرأة في الأسرة والمجتمع، وتعزيز دورها في الأسرة كعنصر فاعل يدفع بالأجيال إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء واستمرارية العطاء دون توقف حتى بعد فقد الأب والأخ والزوج في الحرب. فوجود المرأة الشجاعة والمعطاءة والدافقة لدم الحياة للثورة وإيقاظ روح التضحية عنصر مهم في تجديد الدين وحفظه وصيانته من كيد الكائدين. نعم، وأيضا تتحدث عن اهتمام الثورة الإسلامية بالمرأة المربية والعاملة والمنجبة والمثقفة، وأيضا تقول أصبحت عزيزة في بيتها، مصانة ومحترمة في عملها، وموقرة في وظيفتها، وهذا لم يشهد العالم كله كما شهدته إيران ومحور المقاومة. ومعلي، شكرا جزيلا لك على يعني هذه الملاحظة بخصوص ما تفضلت به بأن يعني أصبحت عزيزة في بيتها ومصانة ومحترمة في عملها، وهذا لم يشهد العالم كله. يعني هذه الحقيقة هي حقيقة حتى أذعن لها من كان يكن العداء بالنسبة للثورة الإسلامية. هم أيضا عندما يقارنون مكانة الأسرة واهتمام بالأسرة بعد الثورة وما قبل الثورة، يجدون بأن النظام الإسلامي والثورة الإسلامية أعطت المكانة الكبيرة للأسرة الإسلامية، وإن كانت ما زالت الأسرة بحاجة إلى مزيد من الدعم. وقفة مع فقرة إنتاجية، نستمع معا إليها ومن ثم نعود.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. لقد مرت الكتب بلحظات عصيبة عبر التاريخ، فهي كالبشرية تحرق وتمزق وتمحى وقت الحروب حتى جاء المحتوى الرقمي ليغير الخريطة. فهل تعيش الكتب ليوم آخر؟ مع ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كان هناك فيض من المعلومات يصل إلى نطاق أكبر من القراء في جميع أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى نشوء نزاع بسبب الخوف من انتهاكات حقوق النشر. هذا الخوف من خسارة الربح من جانب الناشر واجهه تحرر بعض العقول المبدعة التي تريد أن تقرأها أكبر شريحة من القراء في مختلف دول العالم. أحد المدافعين عن إطفاء الطابع الديمقراطي على المعرفة هو المؤلف الذي تعتبر مؤلفاته الأكثر مبيعاً عالمياً، باولو كويلو، والذي جعل كتبه متاحة على الإنترنت مجاناً، بل وذهب إلى حد تسهيل الوصول إلى نسخ مقرصنة من كتبه بلغات متعددة، وقد أثبتت هذه الخطوة زيادة مبيعاته في البلدان التي عانت فيها مبيعاته من قبل. تعطي القارئ إمكانية قراءة الكتب واختيار شرائها أم لا. كما يقول كويلو، قد يؤدي تحويل المحتوى الرقمي إلى تعزيز قابلية وسهولة الوصول إليه والتنقل به، فتسببت هذه الحجة في بعض الخوف من التأثير الذي تحدثه الكتب الرقمية على أعمال النشر المطبوعة، خاصة أن بعض المكتبات بدأت بتحويل محتواها إلى رقمي. فحصت دراسة لعلم الأعصاب من جامعة تومبول استجابة الدماغ لكل من المحتوى الرقمي والمطبوع، وكانت النتائج مثيرة للاهتمام، فقد أظهرت الأبحاث أن الدماغ البشري يستجيب بشكل أفضل للمحتوى المطبوع، وهذا يفسر سبب كون المحتوى المطبوع أكثر جاذبية ويحفز المزيد من الحواس عندما تقلب الصفحات بإحساس ملموس بحثاً عن مكان الصفحة الحسي. بينما يميل الناس مع القراءة الرقمية لسحب الشاشة وتمريرها بشكل سلبي في أجهزتهم دون التركيز كثيراً في الواقع، ولا يمكننا التقليل من شأن الإحساس الجذاب الذي يشعر به المتذوق القراءة من المطبوعات مع وقت قراءة غير المنقطع، بعيداً عن إلهاء التنبيهات أو الإعلانات التي تظهر في الوجه أثناء محاولة التركيز. باختصار، قد تكون الطباعة الرقمية أحدثت ثورة في توزيع المحتوى وإيصال المحتوى، ولكن الطباعة حافظت على ممارسة فعل القراءة منذ الماضي وأدامته لأجيال عديدة قادمة، وذلك ما نراه في مبيعات الكتب الورقية التي لم تنخفض أمام نظيرها من الكتب الرقمية أو المسموعة.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الثورة الإسلامية ومفاهيم التربية الأسرية محور حديثنا، ولنرى ما تتحدث حوله الأخوة أم حسن من القطيف. تقول: الإمام الخميني قدس سره الشريف يقول إن أشرف الأعمال في العالم تربية الطفل وتقديم إنسان إلى المجتمع، وهو ما كان وراء بعثة الأنبياء على مر التاريخ. فعلى مر التاريخ ومنذ آدم إلى خاتم الأنبياء جاء الأنبياء لبناء الإنسان، ومن هنا نعرف أهمية التربية وأنها مسؤولية عظمى على الآباء والأمهات أن يهتموا بها وأن يبذلوا كل جهودهم ليؤدوها بما يرضي الله تعالى ويستعينوا به تعالى لتوفيقهم لذلك. وشكرا لكم وشكرا لك جزيلا الأخت أم حسن من القطيف على هذه المداخلة، ونستمع معا إلى مداخلاتكم ومشاركاتكم في البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن انتصار الثورة الإسلامية في تلك المرحلة كما وصفه سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله كان انفجار للنور، حيث في ذلك الظرف الحالك من الظلام والجور الذي يعم المعمورة فجر الإمام الخميني رحمه الله ثورته ونادى بنصرة الإسلام ومساندة جميع المستضعفين ودعمه للقضية الفلسطينية، حتى وصف إسرائيل بأنها الغدة السرطانية التي لابد أن تزال من الوجود، مما رفع راية الحاق والأجزة للمسلمين، بل أعاد الأمل في نفوس كل المظلومين والمضطهدين في أرجاء الأرض. وبالنسبة إلى سلوك الإمام الخميني رحمه الله في أسرته، فكان يشارك أسرته حتى في إعداد الطعام وصب الشاي، كان يحترم حتى الصغار ويتكلم معهم، كان يلاطف الصغير ويحترم الكبير ويراعي جميع القواعد الإسلامية والتعاليم الإسلامية حتى في بيته، مما أصبح أسوة وقدوة لجميع الأفراد صغارا وكبارا. ولكم جزيل الشكر. غالب من طهران.
السلام عليكم، وأبارك انتصار ثورتنا الإسلامية لكم ولكافة المسلمين في أنحاء العالم. الثورة التي غيرت كل معالم ومعادلات الحياة وطبعت حياتنا بالطابع الإسلامي ليس فقط في إيران بل كل العالم، وجعلتنا نتربى على النهج الثوري الإسلامي. شكرا لكم، معاكم هناء من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للسيد غالب الحيدري من طهران، وكذلك للأخت الفاضلة هناء من العراق على المشاركة في البرنامج. كنا نتحدث عن موضوع المبدأ العملي والتربوي الذي جسده الإمام الراحل رحمة الله تعالى عليه في أسلوب تعامله وتصرفه داخل البيت. السيد غالب أيضا أشار إلى بعض من تلك المصادق. الإمام رحمة الله تعالى عليه بالرغم من هيبته سواء في من الناحية السياسية ومن الناحية العلمية الدينية، فهو أعلى مرجع يوم ذاك وهو مفجر للثورة الإسلامية، لأنه كان مبتسم وذو قلب حنون مع الأطفال خاصة، لكنه كان حساس للغاية إزاء تربيتهم تربية صحيحة، وكان يدعو العوائل إلى تربية الأبناء تربية صالحة وإلهية. وطبعا يمكن العثور على بعض من المصادق العملية كما أشرنا، فقط أكتفي بذكر مصداق واحد، مصداق عبارة عن أنه كان يركز على مسألة اللعب مع الأطفال، يعني من خلال اللعب مع الأطفال يتعلم الأطفال ما لا يتعلمه في حتى في المدرسة وفي الصفوف. يعني عندما يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام الغلام يلعب 7 سنين ويتعلم الكتاب 7 سنين ويتعلم الحرام والحلال 7 سنين، لذلك إحدى أهم فوائد اللعب هو ممارسة استقلالية الإرادة وتحفيز روح المبادرة، وكما قلنا لأنه أثناء اللعب ينشط الجهاز الفكري للطفل بأكمله فيشعر بالمتعة لكل خطوة ناجحة يقوم بها. وإذا سخر والداه ودعوه ووصفوا ما يقوم به بأنه مثلا عمل غير صحيح، فإن هذا العمل لا يعتبر إهانة له، بل يتعلم الطفل خلال هذه اللعبة ولا يواجه صدمة نفسية لشخصيته. طيب، الحديث كثير حول هذا الموضوع، لكن نود أن نتوقف عند فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وإن شاء الله نعود ونكمل المشوار.
إشارات تربوية.
أيها الأحبة، نقدم لكم في هذه المحطة رؤية السيد القائد للحفاظ على مؤسسة الأسرة في مجتمعاتنا المعاصرة، فكونوا معنا. انسجاماً مع منطلقاته الإسلامية والإنسانية ومع نظرته الواقعية الشاملة الأخذة بعين الاعتبار المصالح الفردية والاجتماعية على حد سواء، يرى سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله أن تأسيس مجتمع بمحورية الأسرة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت مؤخراً في العالم يحتاج إلى خطة متكاملة على أصعدة عدة، ثقافية وإعلامية وقانونية وتشريعية. ومن خلال ما ورد في توجيهات القائد يمكننا تلخيص رؤية سماحته للحفاظ على مؤسسة الأسرة في مجتمعنا المعاصر بالنقاط الآتية: أولاً، الحفاظ على أجواء العفة والطهارة في المجتمع ومنع نشر البرامج المخلة بالقيم الأسرية. ثانياً، تشجيع الزواج الناجح والبسيط وتسهيله لجميع الفتيات والفتيان في السن المناسبة للزواج وتشكيل أسرة والدفاع عن عزة الزواج وكرامته وعن دور الأم وربة المنزل وعن الدور الأبوي والاقتصادي للرجل. ثالثاً، تمتين الأسرة ورفع رصيدها الاجتماعي على أساس الرضا والإنصاف والخدمة والاحترام والمودة والرحمة والإحساس بالمسؤولية التربوية والمعنوية للرجال والنساء، ويتطلب ذلك في رأي سماحته أن تخلص المرأة لدوري الزوجية والأمومة وتقدمها على غيرها من الأدوار الاجتماعية الأخرى في حال تعارضهما، وأن يقدر الرجل تضحيات المرأة داخل الأسرة ويخلص لزوجته وأسرته ولا يصرف عواطفه خارج أسرته.
نعم، شكرا لي علياء على هذه الفقرة، وعودة إلى حضراتكم، ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ غريب رضا الباحث الإسلامي معنا من إيران عبر الهاتف. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بارك الله.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، كما تعرف حديثنا عن مفاهيم التربية الإسلامية التي أسست لها وركزت عليها الثورة الإسلامية، اسمح لي لكي أنطلق بالحديث بالتركيز على الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، الذي هو كان مفجر هذه الثورة وكان من أهم البنات الفكرية لأصول وأسس هذه الثورة الإسلامية، ولم يكتفي بهذا بإعطاء النظريات والدساتير، بل إنه قدم أروع مثال عملي وقدوة لمسألة التربية الإسلامية. ما رأيك وما يعني تقييمك لهذا الكلام؟
نعم، كما تفضلتم، إن من أهم ما التفت إليه الإمام الخميني قدس الله سره موضوع الأسرة وتربية الأطفال. في الوقت الذي نطالع فيه ما تطرق إليه الإمام حول العائلة والتربية، في الحقيقة نجد هناك الكثير من الكلمات الدقيقة والعامة والاستراتيجية في مجال التربية الأسرية، لا سيما عندما يخاطب الإمام المرأة.
نعم.
المرأة المسلمة الثائرة أمام جبروت النظام الشاهنشاهي، الإمام الخميني كان يولي اهتماما كبيرا بتوجيه الخطاب نحو النساء الإيرانيات وتقديم المسيرة التربوية وتذكيرهن بدورهن المصيري والمهم والاستراتيجي في الحقيقة ترسيخ دعائم الأسرة والتربية الصحيحة الدينية الإسلامية.
نعم أحسنتم. هناك ربما يطرح سؤال سماحة الشيخ عن يعني أنه الإمام رحمة الله عليه كيف استطاع أن يربط بين المفاهيم الإسلامية الموجودة وبين متطلبات الظرف الحالي المعاصر، وخاصة أنه من بعد الثورة الإسلامية وانتصارها حاول الأعداء بشتى صنوف المحاولات، وخاصة المحاولات الثقافية التي كانت تستهدف صميم الأسرة بأفرادها بأمها بأبيها وبيعني الأفراد الأولاد في الأسرة. كيف استطاع أن يعني يستلهم من المفاهيم الإسلامية ما يتعلق بالأسرة وبالمجتمع؟
لا شك بأن الإمام الخميني خريج مدرسة الإسلام العظيم الحضارية ومثقف بالثقافة الإسلامية.
نعم.
بالتالي عندما الثقافة الإسلامية العالية تهتم بتربية المرأة، المرء مدرسة إن أعددتها أعددت جيلا طيبا أعراقي، فبالتالي الإمام الخميني الذي نشأ في رحاب المدرسة الإسلامية الصحيحة في رحاب الفقه والآيات القرآنية ومدرسة أهل البيت وتراث أهل البيت عليهم السلام، فبالتالي الإمام الخميني عندما وصل إلى قيادة الثورة الإسلامية وعندما وصل إلى في الحقيقة هذا الدور التربوي والقيادي للمجتمع، فهو اهتم بهذا الجانب وحاول أن يؤدي دوره في التوجيه الصحيح في وضع النقاط على الطريق في تبيين المسار التربوي الصحيح للأسرة. فأنا أريد أن إذا الوقت يسمح أن أقرأ على مسامعكم الكريمة وللمستمعين الكرام بعض كلمات الإمام حتى نستفيد.
نعم.
أكثر من رؤى الإمام.
نعم إن شاء الله، لكن أرجو الاختصار الحاجة. أرجو الاختصار سماحة الشيخ، مشكورين.
نعم. يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه: إن نفوس الأطفال مهيئة للانقياد إما إلى الفساد أو إلى الصلاح، فإذا كانوا في مجتمع صالح نشأوا صالحين، وإذا كانوا في مجتمع فاسد قد يكونون في المستقبل فاسدين. ثم على دور الأم المركزي في هذه المسيرة التربوية.
نعم.
يقول الإمام الخميني: في أحضان الأمهات تربى هؤلاء الشباب الذين ضحوا من أجل الإسلام. وهذه الجملة الشهيرة لإمام الخميني: من حجر المرأة يصل الإنسان إلى المعراج وإلى الملكوت. فهذا يدل على ضرورة الاهتمام بإعطاء المناهج التربوية الصحيحة وتوعية المرأة والنساء سواء في المدارس أو في الجامعات لأداء هذا الدور الأساسي في المجتمع.
أحسنتم. أحسنتم بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هناك سؤال من قبل أحد المستمعين، إذا تسمحون نستمع معا إلى هذا السؤال ومن ثم نعود إليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لماذا نرى في بعض البلدان الإسلامية النمط السائد في المجتمع هو المنهج الغربي للحياة الأسرية؟ هل الإشكالية تقع في عدم وجود منهج إسلامي صحيح وواضح لذلك؟ ما في من طهران؟
أحسنت أخ مهدي من طهران، شكرا لهذا السؤال. نعم سماحة الشيخ، لكم المجال للتعليق على هذا السؤال.
نعم لا شك بأن مجتمعاتنا الإسلامية تعيش حالة الغزو الحضاري والثقافي من جهة الغرب، والنمط الحياة الإسلامي مستهدف اليوم من خلال في الحقيقة نمط الحياة الغربي. والجميع يعرفون أن الأسرة مستهدفة في الغرب، ومن خلال هذا النوعية وأصالة في الثقافة والفكر الغربي أصبحت الأسرة حالة مهزوزة وغير ثابتة ومستقرة. وحاتمة الإسلامية نبتعد عن الأصالة الإسلامية، عن الرعاية الأبوية الرحيمة للآباء والأمهات تجاه الأولاد، وأن تتحول الأسرة حالة في الحقيقة أداء وظيفي وعن الرعاية الأخلاقية والتربوية الإسلامية، فنتأثر من الثقافة الغربية ويؤدي أو تصل الأسرة إلى حالة عدم الاستقرار.
نعم شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. نعم بارك الله بكم، شكرا لإتاحة الفرصة وشكرا لحضوركم معنا في البرنامج. سماحة الشيخ غريب رضا الباحث الإسلامي، كنت معنا من إيران، بارك الله بك وشكرا جزيلا لك مرة أخرى. طبعا وصلتنا مشاركة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول بعد تحياتي والسلام، يقول إن التربية عملية ضرورية للإنسان في حياته الخاصة والعامة باعتبارها سلسلة وشبكة متكاملة من القيم والأفعال والسلوكيات الإيجابية التي يحدثها الكبار في الصغار بهدف تسيير وتسهيل إدماجهم في المجتمع. على كل حال بمشاركة الأخ الفاضل عبد الله بوي من السنغال نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج معكم على الهواء. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع إذاعتكم إذاعة طهران. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا